كفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله.
باب إجلال الكبير. أعاد المصنف رحمه الله حديثا سبق ذكره بألفاظ في الباب السابق، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. كما أشرت آنفا هذا الحديث كان تقدم، لكن بلفظ يختلف بعض الشيء عن هذا اللفظ، وأقرب ألفاظه هو اللفظ الأخير من الباب السابق، حيث قال هنا في الباب السابق: ويجل كبيرنا. فهنا في حديث ابن عمر في هذا الباب يقول: ويكب ويوقر كبيرنا، والمعنى واحد، يجل ويوقر بمعنى واحد وهو يعظم. أما الاحترام فهذا استعمال عامي غير صحيح، مثلا يكتب إلى فلان محترم بدل المجل أو الموقر، هذا تعبير خاطئ، لأن الاحترام مشتق مو بمعنى الإجلال. لا أذكر الآن بالضبط اشتقاقه، لأنما معناه يؤدي إلى شيء لا يليق بوصف الرجل الأجل، كأنه يأتي معنى المفقود، ولذلك التعبير الصحيح الموقر أو المؤجل أو نحو ذلك. ولا أقف طويلا هنا أكثر من بيان أن يوقر بمعنى يجل، لأننا كنا تعلقنا على الحديث في الباب الذي قبل هذا. والآن يأتي المصنف رحمه الله بباب آخر هو كتفريع للباب السابق، حيث يقول: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. هذا أيضا من إجلال الكبير وتوقيره أن يفسح مجال الكلام له دون غيره. ويستدل على ذلك بحديث فيه بعض الطول وفيه من الفقه النادر الذي لم يطرق سمع كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم، فالمرجو الانتباه له. يروي بإسناده الصحيح عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة أنهما حدث أن عبد الله ابن سهل ومحيطة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله ابن سهل، فجاء عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبه، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، كبر الكبرى. قال يحيى وهو أحد رواة الحديث مفسرا لقول الرسول: كبر الكبرى، قال يحيى: ليجد الكلام الأكبر. هذا معنى كبر الكبرى. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم لأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمرهم لم نرهم. قال أتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار. فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. أنا مع الأسف أشعر بأن هذا كلام العربي المبين كأنه كلام أعجمي، من حيث أنه لا يفهم من حيث أكثر جوانبه. ولذلك فلنعود إلى أول الحديث ونفسر الألفاظ أو الجمل الغامضة منه، ثم نتكلم عن مسألتين، الأولى المتعلقة بالباب والأخرى المتعلقة بالحادثة كحكم شرعي. مدار هذا الحديث على صاحبين معروفين، أحدهما رافع بن خديج والآخر سهل بن أبي حثمة. هذول الاثنين حدثوا بهذه القصة، وهي أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أتيا خيبر. جاء إلى خيبر طبعا في عهد الرسول عليه السلام أولا، وبعد فتح خيبر عنوة ومصالحة الرسول عليه السلام لليهود على أن يبقوا فيها وأن يصلحوا أرضها وأن يكون الثمرة مناصفة بين الرسول عليه السلام وبين اليهود. فمعنى هذا أن خيبر بعد هذا الصلح تعتبر قطعة من البلاد الإسلامية، لكن سكانها يهود يعملون بموافقة الرسول عليه السلام وبشروط معروفة بينهم. فهؤلاء ذهبوا إلى خيبر ودخلوا في النخل، يعني في شجر النخل، صاروا يطوفوا بين الأشجار. فتفرقا في النخل، فقلت إلى عبد الله بن سهل أحد الصحابة الذين كانوا مع هؤلاء، قتل، وجد قتيلا في أصل شجرة، عادة مثل شجر الزيتون، اللي شاف منكم شجر الزيتون بحفروا حفرة حول أصل الشجرة مشان يغمر الماء ويشرب الشجر جيدا. فوجدوا صاحبهم هذا عبد الله بن سهل قتيلا في حوض من الأحواض التي تحيط عادة بشجر النخل. فجاء عبد الرحمن بن سهل وهو أخو القتيل، وحويص ومحيص اسماء عربية كلاهما ابن مسعود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطبيعة الحال في المدينة. فتكلموا في أمر صاحبهم، أي ذكروا أنهم وجدوا صاحبهم عبد الله بن سهل قتيلا في نخل اليهود، فهم بطبيعة الحال من سيتهمون بقتل صاحبهم هذا؟ طبعا اليهود. فهذا كان كلامهم. فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، أي ليس لك الحق أدبا أن تتقدم بالكلام بين يدي من هو أكبر منك، لذلك خل غيره من هو أكبر منك يتولى الكلام. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ يعني بتريدوا تكسبوا دية قتيلكم وما يذهب هدرا هكذا، بشرط أن تحلف جماعة منكم، يعني من أصحاب الرسول عليه السلام ومن أقارب وأصدقاء هذا المسلم القتيل عبد الله بن سهل، 50 شخص منكم كل واحد يحلف يمين انه اليهود هن اللي قتلوا، لحتى ايه نفرض على اليهود هي صاحبكم فتكسبوه وما تخسروه. فكان جوابهم جواب الانسان المسلم العاقل اللي ما بيسمع في مال لانه يخشى الله عز وجل ان يحلف على شيء لا يعلمه. فقالوا يا رسول الله امر لم نره فيما شفناه باعيننا، كيف نتجرى على الحلف لله عز وجل؟ قال اذن في حالتان، تبرئكم يهود بأيمان 50 منكم منهم إذا أنتم تحلفوا لحتى نفرض الدين عليهم. إذن هم بيحلفوا أن والله ما قتلوا ولا عرفوا القاتل منهم، حينئذ تبرئ ذمتهم اليهود فما بيطلع عليهم دين. شو كان جوابهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار، كيف نصدقهم على إيمانهم وليس بعد كفر ذنب؟ إذن لهون معناها ضاع حق القتيل، لأنه الصحابي ما بيحلفوا أن اليهود قتلوا، والصحابي في الوقت نفسه ما بيقبلوا يمين اليهود 50 شخص منهم أنه ما قتلوا. هم لو كانوا بيعرفوا يكيد أنه قتلوا فعلا حيحلفوا أيمان كاذبة. فراح دم إيه القتيل عبد الله بن سعد هدران. ليش؟ لأنه أولا مو معروف القاتل، ما في شهود أيام يشهدوا أنه فلان اليهودي قتل فلان المسلم. ثانيا في هيك حالة حينما يبقى قتيل في قرية في بلدة في ضواحيها بحيث أنه يقال القرية الفلانية هي المتهمة مو البعيدة هناك، حل المشكلة هذه في الإسلام بحكم يعرف القسامة، وهو هذا تفصيله أنه بيحلف 50 شخص من المدعين أنه هالقتيل أهل القرية الفلانية، إذا بيحلفوا حينئذ جاوب الدين من أهل القرية، لا ما بيحلفوا بيستنكفوا كما هو مقتضى الورع والدين كما قال الصحابة هنا. إذن منجيب 50 من أهل القرية وبيحلفوا أيمان أنه نحن ما نعرف أحد من أهل بلدتنا قتل فلانا. فإذا لا هدول ما حلفوا وهدول حلفوا وراحت الدين، أو ما رضيوا الطرف المدعي ليمين المدعى عليه كما راحت الدين. فإذا هذا المسلم عبد الله بن سهل في هذه الصورة لازم تروح الدية تبع هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق على أهل القتيل، فكان موقفه كما قال في آخر الحديث فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وداهم يعني قدم الدية منه عليه الصلاة والسلام، يعني من بيت مال المسلمين. وفي رواية في صحيح مسلم فوداهم من إبل الصدقة وقدم 100 رأس من الإبل. وهذا الحديث من الزيادة في صحيح مسلم من الأدلة الكثيرة على أن دية المسلم 100 رأس من الإبل و1000 رأس في أحاديث أخرى من الغنم. شوفوا اليوم بقى قديش ابتعدت قوانين الحاكم لغير أنزل الله عن العدل في حق الأسلى، فيذهب دمهم هجرة. شو قال الدية؟ 5000 ليرة سوري. 5000 ليرة سوري يعني 5 جمال. 5 جمال. 5 جمال. إيه؟ يعني الجمال من الإيش؟ يعني دون، لأنه البقرة في مواسم الحج عم تشتريها ب1500، فالناقة أرخص في الصباح، فرضها 2000، وين 10,000، وين 100,000، فالرسول صلى الله عليه وسلم تفضل هنا على أهل القتيل، فودل القتيل أي قدم ديه عن القتلى المعروفين 100 راس من إبل الصدقة، يعني من بيت مال المسلمين، في تعطوا في زكاة على الغنم، في زكاة على البقر، في زكاة على الإبل، كل ما واحد اجتمع عنده 5 روس من الإبل عليه راس كذا من الغنم، بقر كذلك. بنظام دقيق جدا مع الأسف الشديد أصبح وما قبله يستفاد منه أدب من آداب المجالس، وهذه الآداب نحن في الواقع بحاجة إلى أن نلتزمها. والذي يلاحظه في الرجال، ولا أستطيع إلا أن أقيس النساء على الرجال إذا ما كانت النساء في حالتهم في هذه القضية أسوأ من الرجال، الذي ألاحظه أن هذا الأدب من حيث تقديم الكبير في الكلام لا يرى ولا يلتزم إطلاقا، فكل واحد منا يريد أنه يبدأ بالكلام، كل واحد منا يريد يتصدر المجلس حتى يتكلم، سواء كان الكلام في المسألة يعرفها أو ما بيعرفها. أكثر من هذا مع الأسف الشديد يتوجه سؤال للشيخ فيبادر التلميذ بالجواب دون أن يستسمح أو يستأذن على الأقل الشيخ، وين تبدي بكبر ما في هذا الأدب، قد أخل به جماهير طلاب العلم والشباب المثقف فضلا عن غيرهم. وسببه يعود إلى أمرين اثنين، الأمر الأول هو ابتعاد آباء المسلمين منذ ما شاء الله من سنين عن تربية أولادهم التربية الإسلامية، وهذا يعود في الحقيقة إلى السبب الثاني، وهو الجهل بالسنة وبالآداب الإسلامية. فمن أين يربي الأب الذي لم يسمع مثل هذا الحديث، بل والذي قبله أيضا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر أو يجل أو يعرف حق كبيرنا. لذلك فهذه الفوضى وهذه الآداب المهجورة والمتروكة في بلادنا يعود سببها إلى أمرين اثنين، الأمر الأول يعود إلى الآخر، وهو الجهل بالسنة. ولذلك فمن جهل شيئا عاداه، فالذي لا يعرف هذه الأحكام فهو لا يتأدب بها في نفسه فضلا عن أن يؤدب بها غيره. خذوا مثلا، لا نزال إلى اليوم كثير من كبار المسلمين وبل ومشايخ وعلماء وقضاة حينما يجلسون على مائدة الطعام يأكلون باليد اليسرى أيضا، وأنا شخصيا كنت أجتمع في بعض جلسات في الجامعة الإسلامية مدعو إلى هذه الجلسة كبار علماء، فيأتي الشاي أو القهوة يأخذ اليسرى باليد اليسرى، هو شيخ بتحكيتي أكثر مني، فنضطر أن نسارره سرا نذكره، فبيشكر، لكن سرعان ما يسبق فيه المثل القديم عادة حليمة لعادة قديمة. ف تغلب عليه العاجل يرجع للصدر الشمال. فإذا كان الشيخ والأب الكبير هكذا فالولد ماذا سيكون حاله؟ كما رأى أباه وأمه فهو على سننهم يجري. فهذه العادات يجب إحياؤها، يجب أن نتأدب في المجالس بآداب السنة، نعرف حق الكبير، ولا نتكلم بين يديه إلا بعد الاستئذان، فقد يكون هو في نفس كلام، وهو حين ذاك لعلمه ولسنه له تجاربه له فوائد التي اكتسبها من طول حياته، فهو قد يحسن الكلام أحسن من غيره. ويعجبني بهذه المناسبة وأنهي الكلمة بذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم فهممت أن أخطب وأصعد المنبر، فأخذ أبو بكر وصعد قبله، قال وكنت زورت في نفسي كلاما. هذا أسلوب عربي ما نعرفه اليوم، لأن التزوير نعرف نحن بمعنى الغش يعني شاهد الزور، لا هنا المقصود زورت في نفسي كلاما يعني هيأته، يعني وضع مخطط شو لازم يتكلم بهذه المناسبة. الآن أشك بمناسبة وفاة الرسول أو بمناسبة انتخاب خليفة الرسول، لعل هذا الثاني والأصح. فسيد عمر كان هيأ في نفسه كلام يتكلم بهذه المناسبة، فلما بدأ أبو الصديق يتكلم قال ما ترك شيء كان في نفسه وزورته إلا أبو الصديق رضي الله عنه أتى عليه. هذا فضل إيش؟ إفساح المجال لأهل الفضل والعلم والسن، ولا شك أن أبو الصديق هو أكبر سنة من عمر الخطاب. وبهذا قدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. هو الوقت انتهى لكنها تأخرنا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد في السوق ما يعرف بالذهب الأبيض، وهو عبارة عن ذهب بعيار 18، أي خليط من الذهب ومعدن آخر مؤلف من العفن والنحاس، ولكن أثناء اللذن في طريقة معينة يصبح لونه أبيض. هل يجوز ارتداء الخواتم والأساور منه بما بمفرده؟ والمعروف أن الماس يركب عليه ويطلق عليه حينئذ خاتم الماس أو عقد الماس، هل يجوز ارتداءه بهذه الحال أم لا؟ الجواب: الماس كحجر كريم ليس له علاقة بالسؤال، لأنه يجوز لباسه. ولذلك فلندر الكلام حول الذهب الأحمر والأبيض، ما دام أن السؤال يوضح أن هذا الذهب الأبيض هو عبارة عن الذهب الأحمر عيار 18، ثم يضاف إليه مواد كيميائية أخرى فيصبح أبيض براقة. الجواب أن العبرة في أصل هذا المعدن الذي يريد الإنسان أن يلبسه، فإن كان كما جاء في السؤال ذهب عيار 18 فلا يجوز لباسه ولو غير لونه، لأن العبرة بحقيقة الشيء وليس بتغيير مظهره. مثله مثل الفضة، وهي حلال للرجال فضلا عن النساء، لو حليت بمادة مباحة، لا أقول حليت بالذهب لأن هنا لنا كلام آخر، حليت بمادة بالصبغ مباح، وهذا جاء في السنة حيث حضر الرسول عليه السلام بعض نسائه لما رأى في آذانهن شيء من الذهب قالوا أنكن جعلتن ذلك من الفضة وطليتمه بالزعفران فيصبح كالذهب. الزعفران لون مستعمر ولونه كذاب أحمر. فيقول الرسول عليه السلام لا بأس من طلي الحلي بما دام مباحا بشيء من مادة أصفر بشيء كالذهب، لكن ليس كذلك لو أخذنا سوارا من فضة وهو مباح وجينا طليناه بالذهب، لأنه حينئذ سيظهر هنا بمظهر يحتاج لابسه إلى أن يعتذر للناس، يا أخي هذا مو ذهب هذا تلبيس، وهذا بقى الناس يسبقه سواء المخبرون منهم أو المخبرون، لأنه لما بيمشي النوع بصير كل واحد بيلبس سوار ذهب وبيعرف إنه حينتقد من الناس الطيبين الصالحين بيقول لك هذا فضة بس مطلي ذهب. لذلك من باب سد للذريعة ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نقول ما من لبس المعدن الجائز لبسه بمعدن ولو قليل غير جائز لبسه. أما لو الإنسان بينه وبين بينه وبين يعني ربه بينه وبين زوجه إذا كان التلبيس هذا ما هو عيار ثقيل ولا وزن من حيث أنه يجب عليه زكاة فحين ذاك لا بأس به، لكن التظاهر أمام الناس الأقارب سواء كانوا رجالا أو نساء فحينئذ يرد عليه ما قلناه من مخالفة دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. خلاصة القول الخاتم المشهور اليوم بخاتم الخطبة وأنه ذهب أبيض، فإذا كان لاتين فهو جائز، أما إذا كان كما جاء في السؤال أصل ذهب عيار 18 وغيره لكن صنع فصار أبيض فينظر إلى أصله أصل ذهب، وهذا محرم على النساء فضلا عن الرجال بالنسبة للخاتم. السؤال الثاني، ذكرت في الجلسة السابقة حديثا في باب فضل الزيارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخذ لي. فهل جاءه الملك على هيئته رجل أو هيئة أخرى؟ وهل يوجد ملائكة يمشون الأرض ويأتون الناس كما يزعم بعضهم ذلك؟ وهل ورد ذلك في كتب الحديث أو السيرة؟ هذا جواب هذا السؤال جيد حقيقة، لكن قبل إجابة على السؤال أريد أن ألفت نظر السائل والحاضرين أيضا أنه لازم تصححوا لغتكم العربية، ما تكسروا وتعرفوا لا سيما وهذا حديث. هلا هون شو جاي النص؟ زار رجل أخ، ما أن بالحديث زار رجل أخا ولغة يقال فرجل فاعل وأخ مفعول به إلى آخره. بعدين أخ له في قرية فأرصد الله له ملك، خطأ، فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخ لي، أريد أخ لنفسي، أريد أخا لي. بعد هذا التنبيه وأرجو أن يكون له أثره، فهل جاءه الملك على هيئة رجل أو هيئة أخرى؟ الجواب على هيئة رجل. وهل يوجد ملائكة يمشون على الأرض ويأتون الناس كما يزعم بعضهم ذلك؟ الجواب السطر الأول نعم والسطر الثاني لا. بمعنى يوجد ملائكة يأتون وينزلون على الأرض بلا شك، وفي ذلك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، لكن ليس في صورنا نحن وإنما في صورهم التي خلقهم الله عليها، ومن سجيتها وطبيعتها أنها لا ترى، وإنما قد يراه بعض الناس كما رأى دحية الرسول عليه السلام يكلم شخصا كان هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يكون من باب أمر خارق للعادة. فإذا الملك الذي جاء ذلك الرجل الذي انطلق زائرا لأخيه في قرية له هو كان على هيئة إنسان، وكان هذا من سنة الله عز وجل في من قبلنا أنه يرسل إليهم ملائكة في صورة بشر. وإذا عرفنا هذه الحقيقة تنحل معنى مشكلة لحديث طالما أثاره ضعفاء العلم والإيمان في هذا الزمان، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك، فلطمه لطمة فصقع عينه، فرجع إلى ربه قال يا ربي أرسلتني إلى ملك إلى عبد يكره الموت، قال عد إليه فقل له إني رسول ربك إليك أن تضع يدك على جلد ثوره فبكل شعرة تحت يدك لك سنة تعيش فيها. فعاد هذا الملك إلى موسى وبلغه رسالة ربه، قال موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت، قال إذن الآن. الشبهة التي ترد كيف ربنا يرسل ملك مكرم لديه إلى رسول كمان معزز عند الله وكريم اصطفاه لاصطفيتك لسلامي ورسالاتي، ثم يكون موقف موسى من الملك انه يضرب ذات الكف ويعور له عينه، شبهة هذه. لكن سرعان ما تصيح هذه الشبهة إذا عرفنا أن هذا الملك جاء إلى موسى بصورة بشر، وهذا ما أقوله من عندي، هذا جاء صحيحا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح بجملة معترضة لما قال رسول الله عليه السلام جاء ملك الموت إلى موسى وكان الملك يومئذ يأتي بصورة بشر، هذا نص في الجواب عن هذا السؤال. كذلك هذا الإنسان جاءه الملك في صورة إنسان مثله. فإذا عدنا إلى حديث موسى وعرفنا أنه جاء في صورة بشر فموقف موسى هو الموقف الصحيح، وليس كما يتوهم الناس الجاهلون بهذه الرواية التي تبين أن الملك جاءه في صورة بشر. لأن أي إنسان يقدر الله وأحكامه وشريعته يأتيه إنسان لا يعرفه يقول سلمني روحك أنا بدي أبعد روحك لربك، هذا ليس له هذه السلطة، فده اللي يضرب ذلك الكف، ومنيها لما طبق عليه مثل ما فعل بذاك الفرعوني فهو كذب موسى فقضى عليه، منيها لما قضى عليه. فإذا موسى عليه السلام في أول الأمر ما عرف أن هذا ملك مرسل من الله لأنه جاء في صورة بشر، فلما جاءه برسالة من الله يفهمه أنه ملك الموت وأن الله يقول له تحب تعيش حط إيدك على ظهر الثور فسيكون سعد إيدك آلاف الشعرات لتعيش في عددها، طيب وبعد ذلك قال الموت إذا خذني من هلا، لأنه اطمئن أنه هذا رسول رب العالمين. ويقول الرسول عليه السلام المناسب في خاتمة هذا الحديث فقبضه ولو كنت ثم يعني هناك في فلسطين لرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر كوم رمل أحمر. فإذا الملائكة كانت سابقا تمشي على الأرض وتلتقي مع البشر في صورة البشر، والآن لم يعد السنة الإلهية رفعت بمجيء الرسول عليه السلام، لكن الملائكة تنزل المساجد. قال عليه السلام في الحديث الصحيح تعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار. ملائكة الليل بينزلوا الصبح وبيسموا العصر. العصر تيجي نوبي يدفعوا دون بالزورين وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، لكن على صورهم التي لا نراها ولا نشاهدها. إذا بهذا ينتهي الجواب عن السؤال الثاني أيضا، وذلك مذكور كما سمعتم في أحاديث صحيحة، والحمد لله رب العالمين.